راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية.
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
ويمكنكم متابعة حلقاته على موقع إذاعة راديو سبوتنيك sputnikarabic.news.com.
مستمعي الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. تحدثت وسائل الإعلام عن هروب جماعي لمسلحي داعش من سوريا باتجاه الأراضي الأردنية، فيما ألقت مروحية سورية منشورات ورقية على الرستن وتلبيسة تحذر من قرب انطلاق معركة حمص. وذكرت وكالة نوفستي أن المنشورات التي ألقيت صباح الاثنين الخامس من أكتوبر تشرين الثاني على البلدتين اللتين شهدتا حصارا خانقا ومعارك طاحنة منذ بداية الأزمة السورية تدعو الإرهابيين إلى إلقاء السلاح، كما أنها تحث المدنيين على مغادرة منازلهم نظرا لقرب انطلاق عملية واسعة النطاق للجيش السوري في محيط البلدتين. وكانت مصادر في المعارضة السورية قد تحدثت عن استعدادات مكثفة للجيش السوري بغية فتح طريق حما الرستن تلبيسة واستعادة المناطق التي سبق للمعارضة المسلحة أن سيطرت عليها في محافظتي حمص وحما. يذكر أن الغارات الروسية طالت ريف حمص الشمالي وتحديدا مدينتي تلبيسة والرستن ومحيطهما. من جهة أخرى، تحدثت وكالة نوفست الروسية عن فرار ما يربو عن 3000 مسلح من داعش وجبهة النصرة وجيش اليرموك باتجاه الأراضي الأردنية، خشية من استعدادات الجيش السوري لشن حملة تحرير واسعة النطاق ومن غارات سلاح الجو الروسي. وكشف أن غارات الجيش السوري استهدفت مواقع إرهابي داعش والنصرة في ريف دمشق ودير الزور وحمص، بما في ذلك تدمر فيما هاجمت القوات البرية السورية الإرهابيين في حي الرشدية والرصافة بدير الزور، مما أسفر عن سقوط نحو 160 قتيلا في صفوف الإرهابيين حسب المصادر. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها أن الجيش السوري نجح خلال الأيام الماضية في تصفية مئات الإرهابيين في مختلف المناطق، كما تحدثت مصادر عن نشوب خلافات عميقة بين المسلحين السوريين والمرتزقة الأجانب، موضحة أن السوريين يطالبون المرتزقة بمغادرة الحولة والرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي، وذلك بعد بدء الغارات الروسية. وفي هذا السياق، تحدثت وكالة سانا عن قيام سلاح الجو السوري بتدمير أوكار وآليات تابعة لجيش الفتح في جسر الشغور وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى القضاء على عدد من الإرهابيين في مسكنة والباب ودير حافر بريف حلب. كما ذكرت الوكالة أن سلاح الجو السوري هاجم مواقع داعش في الجفرة والمريعية وحطلة بريف دير الزور. الجدير بالذكر أن الروس حددوا 4 أشهر عمرا افتراضيا لحملتهم العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا، بعد أن رسم الأمريكيون قبلهم خريطة زمنية تصل إلى 10 سنوات لمحاربة داعش. فمنذ أكثر من سنة من عمر حرب التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن على الإرهاب في سوريا والعراق، لم تظهر نتائج عملية لا في ضرب بنية تنظيم داعش ولا في الحد من تمدده في الوقت الذي شلت فيه مقاتلات روسية قدرة تنظيمات مسلحة عدة في سوريا خلال ساعات فقط، رافقتها انسحابات جماعية لمسلحي جبهة النصرة وجيش الفتح وأحرار الشام نحو الحدود التركية، وهي مجموعات تحظى بدعم تركي عربي غربي، وانسحاب تدريجي لمقاتلي داعش نحو الأراضي العراقية. هذا لا يعني أن نتائج الضربات الروسية بدأت تتضح سريعا، لكن المؤشرات تظهر مع ازدياد عدد الغارات الروسية. والأنباء تفيد أيضا إلى حصول هروب جماعي لتنظيم داعش من دير الزور والرقة ومن بعض المناطق في شرق سوريا إلى العراق خوفا من الضربات الروسية. ويعتقد المراقبون العسكريون عن مفاجآت عسكرية مقبلة، الحرب البرية آتية لكن اتجاهاتها ومساراتها تبقى في غاية السرية. قد تكون جسر الشغور ثم أدلب في الأولوية، أو محيط الطريق إلى حلب، أو إنزالات في الرقة ودير الزور. هناك خطتان ستعتمدان قرب الحدود التركية والعراقية لضبط الإمدادات ومنع وصول الأسلحة والمعدات ومن ثم التفرغ للداخل. إذا كانت إدلب تجذب خطة الحسم بسبب طبيعة المسلحين، فإن الرقة والدير مساحة الوصل مع الجغرافيا العراقية. تأتي الاستعدادات في العراق والتمهيد السياسي ونوعية الأسلحة الروسية القادمة إلى سوريا في إطار خطة المنازلة الكبرى ما بين العراق وسوريا لإعادة فتح المعابر وتأمين الطرق. هذه أولوية إيرانية جرى الاتفاق عليها مع الروس والسوريين، لكن هويات المسلحين الشيشان والإيغور الصينيين وغيرهم في شمال سوريا تشكل أولوية لروسيا والصين لضربهم ومنع عودتهم إلى بلادهم. هذا ما لمح إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا بتحديد أهداف الحرب على الإرهاب. قضية هروب المسلحين باتجاه العراق يضع عدة تساؤلات. كيف سيتمكن العراق من التوازن مع شدة الضربات الجوية الروسية في سوريا؟ هل سيصبح العراق أرضا رخوة لهروب الإرهابيين؟ هذا ما سيحدثنا عنه الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي منضمن معي من بغداد. مرحبا بكم دكتور أحمد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور أحمد. أردنا أن نناقش مع حضرتكم الضربات الجوية الروسية في سوريا ضد المجاميع المسلحة. الضربات كما تعلمون لا زالت مستمرة وفق انتقادات بعض الدول. بداية دكتور أحمد، كيف ترون هذه الضربات وكيف تقرؤون الوضع الاستراتيجي في ظلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الضربات بالحقيقة يجب أن لا تقرأ فقط في البعد العسكري أو البعد التعبوي على مستوى العمليات، وإنما إحنا نتحدث عن دور مهد لتنفيذ هذه الضربات، وعني به الدور السياسي. اليوم هذه الضربات في حقيقة الأمر هي جزء لا يتجزأ من تحقيق للأمن الإقليمي، لأنه الكل يجمع الآن على أن الإرهاب ذات مهددة لأمن الإقليم، أي أمن دول المنطقة عموما. فإذا هي ضربات تأتي في اتجاه تأمين الوضع الأمني في البعد الإقليمي. ثم ماذا يعني أن يؤمن أو تؤمن المنطقة إقليميا؟ معنى ذلك ضمن أنها ستحقق السلم والأمن الدولي، وهذه بالحقيقة إذا عدنا إلى أصل ميثاق الأمم المتحدة لوجدنا أنها تحاكي أهم هدف من أهداف ميثاق الأمم المتحدة، وهو حفظ الأمن والسلم الدوليين. إذن هو كنشاط لا يعد فقط أو لا يحصر فقط في البعد السوري، وإنما في تحقيق الأمن الإقليمي الذي هو مدخل لتحقيق الأمن الدولي. هذا الفعل يجب أن يثمن من قبل الجميع. البعض قد يذهب باتجاه استهداف هذا المنجز، اللي بالحقيقة احنا ممكن أن نصنفه منجز عسكري. هذا المنجز العسكري قطعا يستهدف، لأن هناك من لا يرغب في أن يكون لروسيا دورا واعدا في المنطقة، لا سيما أن الخشية لا زالت قائمة من قدرة روسيا على أن تعيد دورها، لأنها تمتلك مقدمات ويعني أسباب الحضور في المنطقة. يعني هي لا تمتلك فقط قدرة التواجد أو البعد العسكري، وإنما لديها حضور سياسي، لديها مقبولية كبيرة جدا من شعوب المنطقة. ولو تلاحظ الآن معظم شعوب المنطقة مرحبة بهذا الدور الروسي، لأنه في حقيقة الأمر روسيا لطالما كانت تدفع في سياستها الخارجية باتجاه تهدئة الأوضاع في سواء كان في البعد الإقليمي أو حتى الدولي، وفي استراتيجيتها واضحة جدا وتظهر دائما باتجاه خلق توافقات وخلق نوعا من إدارة أزمة بعقلانية وباتزان تؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار، على عكس ما شهدناه من استراتيجية الولايات المتحدة التي خلقت فوضى كبيرة في المنطقة. واليوم ما تقوم به روسيا هو إصلاح ما ربما إصلاحا للفوضى التي خلقتها الولايات المتحدة. نعم.
دكتور أحمد، قد تتفقون معي أنه طوال الأزمة السورية التي مر عليها ما يقارب 5 سنوات كانت روسيا تراقب الوضع هناك، وأيضا تراقب تحركات الإرهابيين عبر الأجهزة الاستخباراتية وأجهزة الاستطلاع. يعني هي اليوم تقوم بضربات موجهة ومكثفة ولها حساباتها وخططها. هنالك أنباء تفيد أن التنظيمات الإرهابية بعد هذه الضربات الموجعة لها سوف تذهب أو ذهبت باتجاه العراق وباتجاه مدينة الموصل. كيف أنتم ترون هذه الاستراتيجية؟ وهل القوات العراقية على تنسيق مع القوات الروسية أو مع القوات الجوية الروسية بحيث يمكن حصر الإرهاب في العراق أو في مكان آخر؟
لاحظ احنا يعني حتى نجيب على فرضية، يعني لماذا ينتقد التدخل الروسي واحنا لا نعود إلى جذور الأزمة؟ من الذي خلق الأزمة ودفع روسيا إلى أن تتدخل لحل الأزمة؟ اللي هي الطموحات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة. اليوم النشاط العسكري في سوريا سيؤدي إلى مزيد من الإحراج. يعني أحرجت الولايات المتحدة بأنها كانت سبب أزمة سارعت روسيا لحل هذه الأزمة. هاي نقطة. النقطة الثانية أن الآن هذا الضغط الذي الآن تمارسه روسيا على الخلايا التنظيمية سيدفع هذه الخلايا كرد فعل بأن تتجه باتجاه العراق. ماذا ستصنع الولايات المتحدة التي تمسك بالجو على مستوى الجهد الاستخباري وعلى مستوى القدرات الجوية؟ هل ستعالج بذات الكفاءة وبذات الاندفاع وبذات المصداقية أن تعالج هذه الخلايا الإرهابية أم لا؟ هذه القضية أحرجت الولايات المتحدة بشكل كبير جدا. ثم الرأي العام المتابع سواء كان في العراق أو في المحيط الإقليمي بل حتى الدولي سيتابع مستوى المنجز الذي يتحقق. عندما تكون هناك حيوية وفاعلية وضربات إجهاضية لهذا التنظيم في سوريا بالوقت الذي لا يتحقق هذا الأمر في العراق، فمعنى ذلك أنه ستنكشف قضية ربما لطالما كانت مثار جدل عند الرأي العام. هل ستتواطأ الولايات المتحدة مع هذا التنظيم وتمارس نشاطا استعراضيا دون أن يكون نشاطا فعليا؟ فهذه المواقف في الحقيقة التي أحرجت الولايات المتحدة هي التي جعلت المنجز الآن الروسي يستهدف، سواء كان في النشاط العسكري في سوريا أو حتى في مركز المعلومات المشترك الذي سيتشكل في العراق.
نعم دكتور، ردا على ذلك وعلى هذه الفرضية أن الحكومة العراقية طلبت يبدو أنها من روسيا الاتحادية بدء ضربات جوية على معاقل التنظيم في العراق. العراق كما هو معروف يرتبط باتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة. كيف سيكون وضع الجو دكتور أحمد في حال لو نفذت القوات الجوية الروسية ضرباتها في العراق؟
أنا أعتقد حتى وإن طلبت الحكومة، حتى نكون يعني واضحين في هذا المدى، حتى لو طلبت الحكومة العراقية ستكون هناك معوقات أمام النشاط العسكري الروسي في العراق من قبل الولايات المتحدة، لأنه تارة الولايات المتحدة ترى أن العراق بشكل أو بآخر بوصفه حليفا استراتيجيا يمثل مجالا حيويا لها. ثم كما قلنا الخشية من أن يكون هناك عملا عسكريا إجهاضيا يضع ليس الولايات المتحدة بل التحالف الدولي برمته الذي تشكل لمحاربة داعش أمام إحراجات كثيرة. يعني كيف تتدخل روسيا وهي دولة منفردة في أن تواجه هذا التنظيم وتوجه له ضربات موجعة وتؤدي إلى تقويض قدرته على الانتشار والتحرك، في حين منذ عام تشكل تحالفا دوليا بدعامة الولايات المتحدة أكثر من 60 دولة ولم يستطع أن يضع محددات لهذا التنظيم. هذه إثارة هذه المفردات وهذه التساؤلات لدى الرأي العام تخشاها بشكل كبير جدا الولايات المتحدة. لذلك حتى وأن طلبت الحكومة العراقية ستضع الولايات المتحدة بشكل أو بآخر محددات أمام النشاط الروسي في العراق وبالتحديد النشاط العسكري. أما النشاط المعلوماتي فقد يكون يعني موجودة وقد تنتفع من الولايات المتحدة، ولكن لكون جهدا غير منظور وجهدا لا يشكل رصيدا إعلاميا ورصيدا يدلل على حضور روسي قد يعني لا تمانع فيه الولايات المتحدة.
نعم دكتور، لكن ألا تخشى مثلا برأيكم القيادة العسكرية العراقية حصول مناطق رخوة في العراق قياسا بسوريا حيث هنالك حزم وضربات قوية، يعني انعدام مبدأ التوازن، وبالتالي سوف يتكتل هذا التنظيم في العراق هربا من القوة والحزم التي يواجهها في سوريا؟
هذه الحقيقة قادم الأيام ستجيب عن هذه المفردة اللي احنا الآن نتحدث عنها. هل ستكون هناك للدور الأمريكي والجهد العسكري في العراق مستوى من الجهوزية ومستوى من القتال يتناسب وحجم العمليات الجارية في سوريا أم لا؟ في قادم الأيام ستثبت هذه المعادلة وسننتظر الأحداث. إذا كان هناك تراخي في العراق فمعنى ذلك أنه يكون هناك يعني رد فعل كبير جدا، لا سيما أنه إحنا قادمين على معركة الأنبار ويفترض أن معركة الأنبار تكون حاسمة خلال الأيام القادمة وسننتقل إلى معركة الموصل. فأعتقد أنه سيكون هناك في هذا الإطار تنسيق، يعني لا أستبعد أن مسألة التنسيق أن تكون قائمة حتى لا يعني يحدث خلل في توازن القوى يظهر الولايات المتحدة في دور ضعيف. فبما أنه هي تدرك حقيقة أن النشاط العسكري إيجابي جدا في سوريا سترفع من فاعلية النشاط العسكري في العراق حتى لا يختل هذا التوازن، وبالتالي سنشهد أيضا ضربات ربما بكفاءة أعلى وبحيوية أعلى في العراق.
الضربات الروسية دكتور دخلت يومها الخامس تقريبا، يعني ما المتغيرات الميدانية في العراق من ناحية الضربات الجوية للتحالف وخصوصا للطائرات الأمريكية؟ هل بدأت تضرب فعلا بقوة لخلق حالة من التوازن؟
يعني إلى الآن العمليات في الحقيقة العمليات محدودة، يعني العمليات لا تصل إلى مستوى ما يجري في سوريا، ولكن نحن نتوقع في قادم الأيام بإذن الله في قادم الأيام أن يكون هناك نشاطا في العراق، لأنه كما قلنا سير العمليات في سوريا سيفرض واقع حال ميداني على العراق أن يمارس نشاطا أوسع، وهذه القضية اللي احنا نركز عليها. يعني سنستنطق خلال الأيام القادمة الأحداث ثم يعني نرى ما سيجري، ولكن في توقعاتنا أن الولايات المتحدة ستضطر إلى رفع العمليات، سقف العمليات وإلى حيوية العمليات حتى لا يحصل كما قلنا خلل في توازن في إدارة الأزمة، وبالتالي تظهر الولايات المتحدة أنها أضعف في التصدي إلى هذا التنظيم مما هو عليه الحال بالنسبة لروسيا، وهذه القضية تخلق نوعا من التنافس في الميدان ربما يكون إيجابيا سواء كان في سوريا أو في العراق. نعم.
سؤال أخير دكتور، عودة إلى الوضع الميداني العراقي، كيف سير العمليات العسكرية في الأنبار؟ هنالك بطء في تحرير المحافظة على الرغم من محاصرة، ما الذي يعيق تقدم تلك القوات العراقية؟
أنا أعتقد إلى الآن هناك يعني معوق سياسي، ومجرد أن يتم تجاوزه تنطلق العمليات وبإذن الله تنطلق بقوة، لأنه مسرح العمليات على مستوى الجهوزية العسكرية بالقدرات البشرية والتسليحية تم تأمينه بشكل كامل، ننتظر فقط القرار السياسي. قد تكون هناك ضوابط على القرار السياسي أو رغبة في تسوية ما، ولكن حتى هذه الرغبة في التسوية ربما لا تأخذ سقفا زمنيا عاليا، وإنما سنرى في الأيام القادمة يعني انطلاق عمليات لمعارك قد توصف بإذن الله بأنها معارك حقيقية سواء كانت في الأنبار أو في البوصة.
نعم، الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي كنتم معي من بغداد، شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.